بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا يرتبط بالولاية في باب النكاح على البنت، وقلنا بأنه البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد سن التكليف، أي لم تتجاوز 9 من عمرها، فليس لها حق انتخاب الزوج، وإنما الحق للأب والجد. وأما بعد بلوغها فكانت هناك آراء 5، وصاحب الشرائع كان يرى أن الحق لها بالاستقلال. الآن نقول لو فرض أن الأب والجد كان كافرا، فهل لهما ولاية حينئذ على البنت؟ الجواب كلا، فإن الولاية تكون فيما لو كانت البنت مسلمة طبيعي، الولاية في البنت المسلمة للمسلم، أما الكافر ليس له ولاية، ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. فإن ثبوت الولاية للأب والجد إذا كانا كافرين، ثبوت الولاية لهما على البنت المسلمة نحو سبيل من الكافر على المسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. ثم إنه إذا فرض الأب كان كافرا دون الجد، فالولاية تكون للجد فقط، أو الجد دون الأب كان كافر، فالولاية لا تكون للجد، تكون للأب فقط. وهكذا الكلام لو فرض أنهما كانا مجنونين، فلو فرض الجد مجنون تنحصر الولاية بالأب، إذا الأب مجنون تنحصر الولاية بالجد. لذا يقول، نطبق العبارة في صفحة 504: الخامسة إذا كان الولي كافرا، يعني الأب والجد، فلا ولاية له، ولو كان الأب كذلك يعني كافرا فقط، هو كان الكافر دون الجد، ثبتت الولاية، تثبت الولاية للجد خاصة. وكذا لو جن الأب، كان الأب ماذا؟ مجنون، صار مجنونا، تثبت الولاية فقط للجد حينئذ، أو مغمى عليه، صار أغمي عليه، ففقط للجد. طبيعي الأب لو جن تسقط الولاية عنه ما دام مجنون، إذا عاد عقله عادت ولايته كما هو واضح. لذا يقول: ولو زال المانع عادت الولاية. ثم إنه قد يسأل هذا السؤال، بما أنه قلنا الطفلة الصغيرة الولاية تكون للأب وأيضا للجد، فلو فرض أن الأب اختار زوجا وزوج بنته منه له، والجد اختار زوج آخر وزوج البنت، حينئذ أي الزواجين يقع هو الصحيح؟ الجواب: السابق يقع في محله صحيح. فلو عقد الأب كان هو السابق يقع هو صحيح، عقد الجد كان هو السابق. وإذا فرض أنهما تشاحا، أي لو أراد الجد أن يزوج والأب أراد أن يزوج من شخص بعد لم يوقع العقد، أراد الجد أن يوقع العقد على لهذا الزوج، وأراد الأب أن يوقع العقد لذاك الزوج، فأيهما المقدم عند النزاع والتشاجر عقد؟ الجواب: يقدم اختيار الجد. ولو فرض سؤال آخر أوقع في حالة واحدة، هناك يقول أيضا يثبت عقد الجد. لذا يقول: ولو اختار الأب زوجا والجد آخر، أي زوج آخر، وأوقع، طبيعي المقصود أوقع العقد وتم، لكن كل منهما لا يدري بصاحبه، أو يدري أفرضه، فمن سبق عقده صح، إذا ويبطل المتأخر كما هو واضح. والنكتة أيضا واضحة، لماذا من سبق عقده يقع صحيح؟ لأن الذي سبق عقده بما أن له الولاية فيقع عقده صحيح ومناسب، والذي أوقع عقده بعد ذلك يقع باطل، من باب أنه بعد أن تم الزواج الصحيح فالثاني يقع ماذا؟ الزواج الثاني يقع باطل كما هو واضح. وإن تشاحا، يعني لو حصل نزاع، الأب أراد أن يزوجها من شخص بعده لم يوقع عقد، والجد من شخص، قدم ماذا؟ اختيار الجد. ولو أوقعاه في آن واحد وكل منهما لا يدري بصاحبه، افترض أو يدري، فثبت ولو أوقعاه في حالة واحدة في وقت واحد يعني ثبت عقد الجد دون الأب. المسألة السادسة، إذا فرض الأب أو الجد زوج البنت بالمجنون، بزوج مجنون أو بزوج خصي، الخصي المقصود منه الذي ليس له خصية طبيعي، بالتالي إذا ليس له خصية فحينئذ ليس له شهوة وانتصاب وإنزال المني. على أي حال، إذا زوج الأب أو الجد البنت من المجنون للمجنون أو للخصي، هل يقع الزواج صحيح؟ الجواب نعم، ولكن البنت بعدما تكبر لها الحق في أن ترفض هذا الزواج، لأن أحد موجبات فسخ النكاح هو ما إذا كان الزوج مجنونا جنة أو كان خصية. لذا يقول إذا زوجها الولي، الأب أو الجد إذا زوج البنت بالمجنون بشخص مجنون أو خصي صح يعني الزواج، لكن لها الخيار حق الاختيار، إذا بلغت لها حق اختيار الرفض. وهكذا الكلام لو فرض الأب والجد زوج الطفل الصغير بامرأة فيها أحد العيوب التي تصحح الفسخ، لأن المرأة متى ما اتصفت بأحد العيوب يحق للزوج أن يفسخ العقد ويبطل العقد. كما أحد العيوب مثلا ماذا؟ إذا فرض أنه الجنون أحد العيوب، إذا جنت أو إذا ابتلت بمرض الجذام أو البرصي أو العمى أو صارت مقعدة لا تتمكن من المشي لفلج. فالمقصود أنه لو زوج الأب أو الجد الطفل من مرأة من بنت متصفة بأحد هذه العيوب، فأيضا للولد بعد أن يكبر حق الفسخ. لذا يقول وكذا لو زوج أي الولي الطفل بمن بها ببنت بامرأة بها أحد العيوب الموجبة للفسخ، أيضا كالجنون والجذام والبرصي وغير ذلك، فأيضا له حق الفسخ. سؤال، لو فرض على أنه الولي زوج البنت بشخص كامل ليس فيه عيب سوى أنه مملوك، فهل لها إذا كبرت أن تفسخ؟ الجواب كلا. سؤال ثاني، لو فرض الأب زوج الولد ببنت كاملة ليس فيها عيب سوى أنها مملوكة، هنا كيف؟ هل يقع الزواج صحيح؟ هنا يوجد رأي يقول لا يقع صحيحا. لماذا؟ لأن الحر عندنا قاعدة، الرجل الحر لا يجوز له أن يتزوج بمملوكة إلا عند الضرورة. الضرورة مثل خوف العنت أي خوف المشقة، كان الزواج عليه بالحر شاقا لأنه يحتاج إلى مهر راقي وهذا يشق عليه لا يتمكن، حينئذ يتمكن أن يتزوج بالأمن بالمملوكة. إذن الأب حينما يزوج الطفل الذي هو حر يزوجه من بنت مملوكة فالزواج يقع باطل، لأن شرط صحة الزواج بالمملوكة الخوف المشقة وعدم التمكن من الزواج بالحرة، وحيث أن هذا الولد يمكن أن يتزوج بالحرة فحينئذ لا يحق له الزواج بهذه الأمة فيقع الزواج باطل. هذا رأي موجود. لذا يقول ولو زوجها بمملوك أي الأب زوج البنت بشخص واجد لجميع صفات الكمال سوى أنه مملوك، لم يكن لها الاختيار الخيار إذا بلغت الخيار يعني في الفسخ. وكذا لو زوج أي الولي الطفل ولده يعني زوجه لبنت، ولكن تلك البنت كانت واجدة لجميع الصفات الكمال سوى أنها مملوكة. وكذا لو زوج الطفل يعني ليس لها، زوجه من مملوكة ليس له حق الفسخ، لكن قيل بالمنع في الطفل، أي لو زوج الأب الطفل بمملوكة قيل بأن هذا الزواج باطل، لما ذكرنا من أن شرط زواج الحر بالمملوكة خوف المشقة ولا مشقة على هذا الطفل، لأن نكاح الأمة مشروط بخوف العنت، العنت أي المشقة، ذلك كما تقول الآية الكريمة ذلك لمن خشي العنت منكم، أي الزواج بالحرة بنص الآية الكريمة مشروط بذلك، الزواج بالأمة، لأن نكاح الأمة أي الزواج بها مشروط بخوف العنت، ولا خوف من جانب الصبي، في جانب الصبي أن يتزوج بال أي مشقة، هو صغير يتمكن من الزواج، ماذا يمكن له أن ينتظر ولا يتزوج الآن، ينتظر فترة حتى يتمكن من الزواج بالحر. المسألة السابعة، هل يجوز للمملوكة أن تتزوج من دون إذن مولاها؟ الجواب كلا، هي ما دامت مملوكة للمولى فتصرفاتها منوطة بإذن المولى. جيد، لابد أن تستأذن من المولى. قد سائل يسأل، لو كان المولى امرأة، يعني كانت هذه المملوكة مملوكة لامرأة، هل لابد أن تستأذن مولاتها المرأة؟ الجواب نعم، من دون فرق بين أن تتزوج هذه المملوكة تريد الزواج زواجا دائميا بشخص أو زواجا منقطعا، وهناك رأي يقول في الزواج المنقطع لها هذا الحق المملوكة أن تتزوج بلا حاجة إلى استئذان من مولاتها المرأة. لذا يقول لا يجوز نكاح المرأة الأمة، يعني أن نكاح الأمة يعني أن تتزوج الأمة وتختار زوج إلا بإذن مالكها، حتى لو كان المالك امرأة، من دون فرق بين الزواج الدائم والمنقطع. وهناك رأي كما قلنا يجوز لها أن تتزوج متعة، أي النكاح المنقطع، إذا كانت المولى امرأة، إذا كانت لامرأة هذه المملوكة من دون حاجة إلى استئذان مولاتها. والأول أشبه، يعني أنه لا يحق، بل لا بد وأن تستأذن من دون فرق بين الزواج الدائم والمنقطع، وبين أن يكون المولى رجل أو امرأة. المسألة الثامنة، إذا فرض أن الأب زوج طفله الصغير من بنت صغيرة، فأب هذا الولد الصغير وأب تلك البنت الصغيرة زوج البنت بالولاية، زوج البنت للولد، فلو كبر بعد ذلك هل لهما حق في الفسخ ويقولا نحن لا نرضى؟ الجواب كلا، حق الفسخ ما موجود، إبطال هذا العقد حينئذ ما موجود. حينئذ سؤال، نسأل هذا السؤال، لو فرض على أنه، والسبب في أنه ليس لهما حق الفسخ من باب على أن العقد حينما صدر صدر ممن له الحق وهو الأب والجد صاحب الولاية، فلماذا حينئذ لهما حق الفسخ؟ سؤال، لو فرض على أن أحدهما مات، أفرض الزوج مات والزوجة بقيت، ومات الزوج في حال ماذا؟ الصغر. في مثل هذه الحالة الآخر يرثه الزوج، إذا مات ترثه الزوجة، لأن العقد عقد ماذا؟ صحيح. وهكذا لو الزوجة ماتت يرثها ماذا؟ الزوج، لأن العقد عقد صحيح، وهذا واضح. السؤال المهم هذا، لو فرض أن الذي زوج الصغير بالصغيرة ليس الأب والجد بل شخص أجنبي بالفضولية، هذا الزواج قلنا يقف على الإجازة، فلو كبر الولد أو وكبرت البنت وأجاز هذا العقد يقع صحيحا ما دام هو عقد فضولي. فلو فرض أن الولد كبر وقال رضيت بالعقد، فيقع صحيح من طرف من؟ من طرف الزوج، يبقى من طرف الزوجة. بعد أن قبل ورضي مات وكبرت ماذا؟ الزوجة. وقيل لها هناك عقد من قبل زوج، هل ترضين به؟ طبيعي، قد البنت تقبل لداعي وهو ماذا؟ مع فرض موت الزوج قد تقبل حتى ترث، لأنها إذا قبلت بهذا الزواج سوف يكون ذاك زوج لها الذي مات فترثه، فهي تقبل لغرض أن ترث، فحينئذ لها حق القبول. الجواب هنا تستحلف، يطلب منها القسم أن تحلف أنها لم ترض لداعي أن ترث ولغرض أن ترث، فإن حلفت على ذلك وقع الزواج صحيح وورثت حينئذ. لذا يقول الثامنة: إذا زوج الأبوان الصغيرين أبي الولد زوج ولده وأبي البنت زوج بنته من هذا الصغير، لزمهما العقد، أي العقد كان لهما لازم ولا يتمكنان من فسخه بعد أن يكبرا ويبلغا، فإن مات أحدهما يرثه الآخر. الجواب نعم، لأن الزواج صحيح ورثه الآخر. المهم لو كان المزوج ليس الأب والجد وإنما شخص أجنبي، ولو عقد عليهما غير أبويهما، يعني شخص أجنبي عقد عقد الزواج لهما، العبارة هنا ولو عقد عليهما، المناسب عقد لهما لعله أنسب من عليهما، عقد عليهما غير أبو، شخص أجنبي، هذا فضول يقع فيتوقف على رضاهما، ومات أحدهما أفرضوا قبل بلوغه، إذا طبيعي قبل بلوغه مات، هذا أنا لم أقل قبل قليل، إذا مات أحدهما قبل بلوغ العقد يقع باطل رأسا لأنه لا يتمكن من الرضا حينئذ. الكلام لو كبر وبلغ أحدهما ورضي ثم مات، لذا يقول ومات أحدهما قبل بلوغ، هذا العقد واضح باطل، بطل العقد وسقط المهر والإرث، لا إرث ولا مهر. الكلام هنا لو بلغ أحدهما فرضي لزم العقد من جهته، يكون لازم من جهة هذا الذي رضي، فإن مات بعد رضاه عزل من تركته نصيب الآخر، يعزل مقدار نصيب للزوجة، لذي الزوجة مقدار إرثها ماذا؟ الربع، فيما إذا لم يكن لها للزوج ولد لها ربع، مفروض هنا لا يوجد ولد فلها ربع، فإن بلغ يعني الطرف الآخر فأجاز أحلف أنه لم يجز ذاك الطرف الآخر للرغبة في الميراث، إذا حلف وورث حينئذ بعد أن يحلف. سؤال: لو فرض أن أحدهما كبر ولم يرضى ومات، هناك هنا إذا كبر وعرض عليه العقد وقال لا أرضى به فالعقد يقع باطل سواء رضي الآخر أو لا. إذن المهم فيما الكلام يعني لابد أن يقع في أي صورة؟ في صورة ما إذا بلغ ورضي ثم مات، أما إذا مات قبل بلوغه أو مات بعد بلوغه بعد أن رفض حينئذ العقد باطل ولا إرث، إنما الكلام لو قبل بعد أن بلغ ورضي. لذا يقول ولو مات الذي لم يجز، يعني هذا أحدهما كبر ولم يجز ومات، بطل العقد ولا ميراث بلا إشكال. المسألة التاسعة: لو فرض أن المولى أذن لعبده في أن يتزوج، فللعبد حينئذ حق الزواج، فإذا فرض المولى حدد له مهر معين اقتصر على ذلك المهر المعين، وإذا لم يحدد له المهر المعين فلا بد وأن يزوج نفسه بمهر المثل، يعني المهر المناسب له يلاحظ كم فيزوج بذلك المقدار، فإذا فرض على أنه زوج نفسه أكثر من ذلك المقدار، مثلا المناسب 100 دينار يكون المهر له، هو زوج ماذا؟ ب150، فال50 لا تكون حينئذ على المولى، وإنما ماذا؟ هذه 50 تبقى في ذمة العبد متى ما تحرر وصار حرا يجب أن يدفعها. وأما بالنسبة إلى 100 كيف؟ 100 تكون على المولى لأن هي المهر المناسب والمثل. وهناك رأي يقول لا، المئة لا تكون على المولى وإنما تكون على العبد، يشتغل ما دام هو عبد، وأجور الشغل والتكسب لا يأخذها المولى وإنما يدفعها العبد كمهر، فتكون في كسبه. إذن بالنسبة إلى الخمسين الزائدة على المهار المساوي المناسب مهر المثل، بالنسبة إلى الخمسين الزائدة هي على العبد يدفعها بعد أن يصير حرة. وأما بالنسبة إلى المئة المهر المساوي المماثل فهي رأي يقول على المولى ورأي ويختار صاحب الشرائع، ورأي ثاني يقول على العبد في شغله يعني في أجور عمله. لذا يقول إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صح واقتضى، يعني صح هذا العقد والإذن واقتضى الإطلاق، يعني وإذا أطلق له العقد والمهر ولم يشخص له مهرا معين اقتضى الإطلاق أن يقتصر عليما على مهر المثل، يقتصر العبد على المهر المناسب المثل، فإن زاد العبد على مهر المثل يعني لم يدفع 100 وإنما قدم 150 جعل المهر 150، كان الزائد في ذمة العبد يتبع به أو يتبع به يتابع بهذا المقدار ويطلب منه ويطارد بهذا المقدار إذا تحرر. ومقدار مهر المثل كيف؟ 100 يعني، ويكون مهر المثل على مولاه، هذا رأي صاحب الشرائع. وقيل لا في كسبه يعني في أجور تكسبه وعمله، يعني العمل حينما يعمله هو يحصل أجور تستخرج من تلك الأجور المهر 100. والأول أظهر وهو أنه على المولى. لماذا؟ لأن الإذن في إجراء عقد النكاح إذن في اللوازم، يعني معناه أنا أتحمل المهر، هيك يفهم عرفا. وكذا القول في نفقتها يعني في نفقة الزوجة، فإن العبد حينما يتزوج بامرأة لها نفقات، هذه نفقة الآكل، نفقة الملابس، النفقة هذه على من؟ على المولى أو على العبد في أجوره، أجور تكسباته. يقول كذا نفس القولين يأتيان هنا، والقول الأول وهو الصحيح أنه على المولى، فإن إذن المولى بالزواج من امرأة إذن في التحمل، معناه أني أتحمل نفقات الزوجة أيضا. وهناك رأي يقول لا في تكسبات العبد، يعني العبد لابد وأن يشتغل أجور كسبه يخرج منها المهر بمقدار المساوي 100 ويخرج منها نفقات الزوجة. المسألة العاشرة من تحرر بعضه، أحيانا العبد يتحرر بعضه، يعني كيف؟ نصف المولى يحرر مثلا فيبقى نصف عبد ونصف حر. في مثل هذه الحالة الزواج أمره بيد من؟ بيده أو بيد مولاه؟ الجواب بيده، فإن الزواج يكون بيد المولى لو كان العبد عبدا قدنا. القن هو الذي بتمامه عبد، أما المبعض فلا يكون أمر زواجه بيد المولى بل أمره بيده. لذا يقول من تحرر بعضه ليس لمولاه إجباره على النكاح بل أمر النكاح بيده. المسألة الحادية عشرة يقول إذا فرض أن مملوكة كانت امرأة مملوكة، مرة تكون مملوكة لمولى كبير، لمولى لمالك كبير، فأمرها بيد مولاها أمر زواجها، فلا يمكن أن تتزوج إلا أن تستأذن من مولاها الكبير. وأخرى تكون مملوكة لطفل صغير، لطفل عمره 5 سنين، لطفل مولى عليه أي للغير ولاية عليه، للأب والجد ولاية على هذا الطفل، فأمر هذه المملوكة زواجها يرجع إلى من؟ إلى الطفل؟ كلا، لأنه صغير، بل إلى والد أو جد هذا الطفل، يعني لولي هذا الطفل. فالمملوكة لابد أن تستأذن من الأب والجد، فإذا أذن لها الأب والجد قال لها تزوجي من فلان فتزوجت، وكبر بعد ذلك الطفل وعلم واطلع على أن مملوكته تزوجت، هل له الحق في أن يرفض هذا الزواج الذي أذن به الأب والجد؟ الجواب كلا، لأنه حينما صدر صدر صحيحا، صدر من شخص أذن له في أن يتزوج بإذن صحيح، فحق الرفض ما موجود. إذا كانت الأمة لمولى عليه، هذه العبارة تقرأ لمولى، أي لشخص مولى عليه، أي للغير ولاية عليه، مملوكة لطفل صغير لأبيه وجده الولاية عليه، كان نكاحها أي زواجها بيد وليه، بيد الولي، ولي هذا المولى عليه وهو الأب والجد. فإذا زوجها أي الأب والجد، فإذا زوجها الأب والجد، زوج هذه المملوكة أو أذن لها في الزواج، لزم وليس، يعني الزواج يكون لازما صحيحا وليس للمولى عليه أي الطفل، مع زوال الولاية، وذلك إذا كبر تزول الولاية للأب والجد عليه، فسخه أن يفسخ هذا العقد ويرفضه. ثم هناك مطلب نشير إليه، وهو أنه قلنا فيما سبق البنت الكبيرة أمر زواجها سواء كانت ثيبا أو بكرا أمرها بيدها لا للأب ولا للجد. الثيب قلنا بلا إشكال، والبكر فيه أقوال خمسة، وصاحب الشرائع تبنى أن أمرها بيدها لا للأب ولا للجد. لكن نقول بالرغم من أن أمر البنت بيدها، يستحب لها أن تستأذن أباها سواء كانت بكرا أو كانت ثيبة، كما ويستحب لها أن لو لم يكن لها أب ولا جد، يستحب لها أن توكل أمر زواجها إلى أخيها الأكبر، فتقول له أوكلت أمر زواجي إليك، يستحب لها ذلك وإن كان الأخ ليس له ولاية، لكن هي توكل أمرها إلى، فتزوجني من الشخص الذي ترى أن زواجي به صالح. لذا يقول ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها في العقد وإن كان الأب ليس له ولاية كما قلنا، لكن يستحب بكرا كانت أو ثيبة، يستحب أي من المفضل والراجح شرعا، ويستحب لها أيضا أن توكل أخاها، جملة أن توكل عطف على قوله أن تستأذن، يعني يستحب أن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد، توكل أمرها إلى أخيها، وتعول على الأكبر إذا كانت الأخوة متعددين، تعول على الأخ الأكبر، وأن تعول يعني يستحب أن تعتمد في إيكال أمرها على الأكبر، الأخ الأكبر إذا كانوا يعني الأخوة أكثر من أخ. ثم يقول لو فرض الأخوة كل اختار زوجا لها في نظره هو الصالح، فالأمر لمن؟ يقول يستحب أن ترجح هي الأكبر، طبيعي الأمر بيدها لا بيد الأخوة، لكن هي بعد ما ترى أن هذا الأخ اختار زوج معين وذاك الأخ اختار زوج معين، يستحب لها أن ترجح ما اختاره الأخ الأكبر. لذا يقول ولو تخير كل واحد من الأكبر اختار، تخير أي اختار كل واحد من الأكبر والأصغر زوجا، الأخ الأكبر اختار زوج، لكن طبيعي بعد لم يجري عقد النكاح، والأصغر زوج، وعرض المسألة لهذا الاختيارين، عرض كلا الاختيارين على هذه البنت، تخيرت خيرة الأكبر، خيرة بمعنى ما اختاره الأخ الأكبر، تخيرت أي اختارت. مسائل ثلاث. المسألة الأولى، إذا فرض أن كلا الأخوين زوجا أختهما من زوج، الأخ الأكبر زوجها من زوج من رجل، والأخ الأصغر زوجها من رجل آخر، طبيعي أمر الزواج قلنا بيد من؟ بيد الزوجة، بيد البنت لا بيد أخويها. لكن تارة يفرض أنه أوكلت الأمر لهما، قالت لأخيها هذا الأكبر ولأخيها الأصغر، قالت للأكبر أنت وكيلي في أن تختار لي زوج صالح، وقالت للأصغر ذلك، وكل منهما زوجها بشخص، هذا من شخص زوجها لشخص وذاك زوجها لشخص ثاني، فالصحيح هو عقد ماذا؟ المتقدم. ف فإن فرض الأخ الأكبر هو عقده أسبق فعقده يقع صحيح، وإذا الأخ الأصغر عقده أسبق فيقع عقد الأخ الأصغر. سؤال: لو فرض على أنه زوجها الأخ الأكبر وزوجها الأخ الأصغر، فتارة يأتيان الأخ الأكبر والأخ الأصغر إلى أختهما ويعرض عليها ذلك، يعني يقول لها الأكبر يقول أنا زوجتك من فلان، والأصغر يقول أنا زوجتك لفلان، فحينئذ السابق قلنا هو المرجح. لكن لو فرض أنه لم يأتيا معا، أتى أحدهما، أفرض الأكبر أتى وقال أنه زوجتك أنا من فلان لفلان وهي موكلته، فزفت إليه ودخل بها اتصل بها جنسيا، بعد ذلك جاء الأخ الأصغر وقال أنا زوجتك لفلان وتاريخ تزويجي أسبق، فإذا كان تاريخ تزويج متأخر فبها، أما إذا كان تاريخ الزواج ماذا أسبق، في مثل هذه الحالة تنفصل عن هذا الذي دخل بها، وبعد ذلك تقدم ترجح علما لذلك الزوج الأول، لأن ذاك الزواج هو أسبق وهو الصحيح. لذا يقول إذا زوجها الأخوان برجلين، فإن يعني كل منهما زوجها برجل معين، فإن وكلتهما يعني توكيل قالت أنت وكيل، فالعقد للأول يعني الأسبق الذي أجرى العقد أولا هو العقد له يكون، يعني يكون عقده هو الصحيح. ولو دخلت بمن تزوجها أخيرا كما فرضت الأكبر الزوج الذي اختاره الأكبر تزوجها أخيرا واتصل بها جنسيا، ثم جاء الأخ الأصغر وقال أنا زوجتك بتاريخ أسبق من فلان، فحملت ألحق الولد به يعني بماذا؟ بهذا الذي دخل بها واتصل بها جنسيا، لأنه شبهة ولا يعد هذا زنا، وألزم مهرها يلزم بالمهر، وأعيدت إلى السابق بعد انقضاء العدة، يعني تعتد عدة وطء الشبهة من هذا الاتصال الجنسي من هذا الزوج، ثم بعد ذلك ترجع ماذا؟ ترجع إلى هذا الزوج الذي اختاره الأصغر لأن عقده أسبق. سؤال: لو فرض على أنه كلا العقدين كان واقعا في آن واحد، لا أن عقد الأصغر كان هو المتقدم، إذا عقد الأصغر متقدم قلنا بالتالي ماذا؟ العقد الأول يقع، عقد الكبير يقع وطء شبهة، وترجع ماذا؟ تقدم إلى من اختاره الصغير. لكن لو فرضنا على أنه في آن واحد ماذا؟ وقع كلا العقدين، فعقد من يقدم؟ هناك رأي يقول قدم الأكبر، لكن هذا بلا مستند بلا وجه صحيح. لذا يقول فإن اتفقا في حالة واحدة، يعني كلا العقدين اتفق حصولهما في حالة في وقت واحد، قيل يقدم الأكبر وهو تحكم أي قول بلا دليل. هذا أيها الإخوة كلامنا كله فيما لو فرض أن البنت وكلت أخويها الأكبر والأصغر، أما إذا لم توكلهما كيف؟ إذا لم توكلهما فحينئذ العقد يقع فضولي، فأي عقد أجازته يقع هو الصحيح، والمناسب لها أن تجيز عقد أخيها الأكبر طبيعي. لذا يقول ولو لم تكن أذنت لهما، هذا قوله ولو لم تكن أذنت لهما عدل لقوله فإن وكلتهما، يعني هذا كلامنا كان كل فيما إذا وكلتهما، أما إذا لم توكلهما يعني لم تأذن لهما سابقا في ذا إجراء العقد أجازت عقد أيهما من الأخوين شاءت، والأولى لها إجازة عقد الأخ الأكبر، وبأيهما دخلت قبل الإجازة، يعني لو عرض عليها كلا العقدين هي لها حق أن تجيز أي عقد شاءت، لو فرض عرض عليها كلا العقدين وهي قدمت نفسها واتصلت جنسيا بأحدهما، هذا هو نفس تقديم نفس للاتصال الجنسي، إجازة عملية، وإن لم تكن إجازة قولية فيقع هذا العقد هو الصحيح. لذا يقول وبأيهما دخلت، يعني اتصلت جنسيا قبل أن تجيز، إذا إجازة لفظية صدرت فالمدار على إجازة له، إذا ما موجود إجازة لفظية فالذي قدمت نفسها للاتصال الجنسي به هو عقده صحيح، كان العقد له، أي لمن قدمت نفسها إليه جنسيا. المسألة الثانية الولاية للبنت على للأب والجد، لغيرهما هل توجد ولاية؟ للأم، للأخ، للعم؟ كلا. لذا يقول لا ولاية للأم على الولد، الولاية للأب. فإذا فرضنا الأم في يوم من الأيام زوجت ولدها من بنتين فالمدار على رضاه، فإن لم يرضى يكون العقد باطل. وهناك رواية تقول إذا البنت زوجت ولدها من لبنت والولد رفض، فعلى الأم إذا رفض الولد أن تسلم هي مهر تلك البنت، لأن البنت أشبه بالمخدوعة صارت، خدعتها الأم وزوجتها للولد وتخيلت ماذا، أن البنت الزواج صحيح فرضيت، فالمهر حينئذ يلزم على الأم أن تتحمله. توجد رواية تدل على ذلك. فالخلاصة الولد هو يزوج نفسه لا للأم، فإذا الأم زوجته والولد رضي الزواج صحيح ويتحمل المهر هو الولد، وإذا لم يرضى هناك رواية تقول تتحمل الأم الزواج باطل وتتحمل الأم المهر للزوجة. لذا يقول لا ولاية للأم على الولد، فلو زوجته فرضي العقد لازم يكون صحيح، وإن كره لزمها أي الأم، يلزم الأم المهر حسب رواية موجودة، لكن في ذلك تردد في قبول هذه الرواية لأن مخالف الحكم هذا على مقتضى القاعدة ومناسب الزواج باطل، لكن بعض الفقهاء حملها على هذه الرواية على صورة ما إذا ادعت الأم الوكالة، يعني حينما ذهبت وطلبت من البنت في أن تزوجها للولد لولدها ادعت الأم أني وكيلة من طرف ولدي، فإذا ادعت الوكالة حينئذ يلزم الأم أن تدفع المهار لأنها بمثابة الخديعة، هذه خدعت البنت حينما ادعت الوكالة. فبعض الفقهاء حمل هذه الرواية على حالة ما إذا ادعت الأم أنها وكيلة من طرف ولدها. لذا يقول وربما حمل، أي الرواية أو هذا الحكم الذي وردت به الرواية على ما إذا ادعت الوكالة، أي الأم ادعت الوكالة عنه أي عن ولدها المسألة. أما إذا ما ادعت الوكالة فالمناسب حينئذ ماذا؟ العقد باطل إذا رفض الولد ولا مهر، وما تتحمل الأم المهر. المسألة الثالثة إذا فرض الأجنبي تزوج ماذا؟ إذا فرض أن شخصا أجنبيا زوج امرأة بالفضولية وبعد ذلك حينما التقى الزوج بالزوجة الزوج ادعى على أنه الذي زوجك بالفضولية من دون إذنك فالعقد باطل فأنا لا مهر علي، وهي قالت أنا أذنت مسبقا والعقد عقد صحيح، قبل أن يزوجني أنا كنت قد أذنت له في ذلك ولم يزوجني بالفضولية، فالقول قول من؟ فإذا المهر أنا أستحقه، فالقول قول من؟ قول الزوج أو قول الزوجة. أكرر المسألة، شخص زوج امرأة لشخص بعد أن تم الزواج، الزوج قال على أنه اتصل بها جنسيا مثلا، الزوج قال هذا الذي زوجك بالفضولية لم يكن لك إذن سابق فلا تستحقين المهر، هي قالت لا أنا أذنت له مسبقا، القول قول من؟ القول قول، فإذا العقد صحيح وتستحق المهر، القول قول من؟ قول الزوجة. لماذا؟ لأن الزوجة تدعي أن العقد صحيح بينما الزوج يدعي العقد فاسد، وكلما اختلفت الدعوة، أحد الطرفين ادعى الصحة والطرف الثاني ادعى الفساد، قدم من يقول بالصحة. وهذا بلا فرق أيها الإخوة الأعزاء بين أن نقول عقد الفضول صحيح بالإجازة حينما يجاز أو باطل حتى لو أجيزه، لأن في مسألة عقد الفضولي لو أجيزه يوجد رأيان، رأي يقول لو أجيزه يقع صحيح، رأي يقول يقع باطل من أساسه حتى لو أجيزه. فصاحب الشرائع يقول من دون فرق سواء قلنا عقد الفضولي صحيح مع الإجازة أو أنه باطل حتى مع الإجازة، من أساسه باطل. على كلا التقديرين هنا القول قول الزوجة، لأن تدعي أنه الإذن مسبق على العقد، يعني العقد ليس عقدا فضوليا، صدر العقد ماذا؟ بشكل غير فضولي. فالقول قول ماذا؟ الزوجة. على كلا القولين العقد صحيح، حتى سواء قلنا عقد الفضولي ماذا باطل من أساسه أو يقف على الإجازة، على كلا التقديرين هذا العقد صحيح، لأن البنت تدعي الإذن المسبق وأن العقد ليس عقد فضولي فهي تدعي الصحة، فقولها مقدم. لذا يقول إذا زوج الأجنبي امرأة فقال الزوج بعد أن اجتمع بها وشاهدها قال زوجك العاقد من غير إذن، العاقد الأجنبي يعني الذي ليس بأب ولا جد، من غير إذنك فإذا أنت لا تستحقين المهار، العقد فاسد. فقالت بل أذنت، يعني مسبقا على العقد. فالقول قولها يعني تدعي الصحة هي مع يمينها طبيعي تحلف، وعلى القول يعني سواء قلنا بأن عقد الفضولي باطل من أساسه حتى لو صدرت الإجازة أو صحيح لو أجيزه، على كلا القولين هنا العقد القول قول البنت والعقد صحيح وكم به. لماذا؟ لأنها تدعي الصحة وقد صدر العقد بلا فضولية. هذا كله بالنسبة ماذا إلى الفصل الثالث من فصول التي نتكلمها في باب النكاح الدائم. الفصل الرابع في أسباب التحريم. أحيانا بعض النساء يحرمن على بعض الرجال، مثلا الأخت حرام على أن تتزوج بأخيها، العم حرام أن تتزوج بابن أخيها. هذه التي يحرم التزوج بها يطلق عليها أنها محرم ويحرم الزواج بها. نحن نريد أن نعرف في هذا الفصل ما هي الأسباب التي لأجلها تصير المرأة حرام على الرجل ولا يحق له أن يتزوج بها؟ ما هي أسباب التحريم؟ أحد أسباب التحريم ستة. أحد أسباب التحريم هي النسب. ففي باب النسب يعني القرابة، النسب يعني القرابة، القرابة أحد أسباب التحريم، والقرابة تكون سبب للتحريم في سبعة أصناف من النساء. فأنا مثلا سبعة أقسام من النساء من الأقارب يحرمن علي: أمي، أختي، عمتي، خالتي، ونظائر ذلك سبعة نبينها في المحاضرة.